وعلى هداهم يا موفق فاهتدي عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبرد فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، إخواني وأحبابي، في هذا اللقاء سنتحدث عن سيد من سادات العرب في الجاهلية والإسلام، وحكيم من حكمائهم وشاعر من شعرائهم، هو سيد دوس الطفيل بن عمرو الدوسي، شيخ قبيلة وشاعر مجيد وخطيب فصيح وكريم وكثير الضيافة، يطعم الجائع ويؤمن الخائف ويجير المستجير، أديب أريب لبيب رضي الله عنه وأرضاه. والطفيل بن عمرو بن العاص بن ثعلبة بن دوس الدوسي لقب بذي النور، سيرته من أجمل السير، وقصة إسلامه من أجمل القصص رضي الله عنه وأرضاه. أسلم في السنة السادسة من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، خرج من دوس من قريته متوجها إلى مكة، قيل أنه خرج للحج وقيل أنه خرج للتجارة، الشاهد أنه لبس ثيابه وأخذ متاعه وركب جمله ثم توجه إلى مكة رضي الله عنه وأرضاه. فلما أقبل على مكة تلقفه كفار قريش يعرفون أنه الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قومه وسيد مطاع، إذا أسلم أسلمت القبيلة، فتلقوه قالوا ماذا تريد يا طفيل؟ قال أريد الحج. ثم أخذوا يشوهون سمعة النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من قال أن محمد ساحر، ومنهم من قال أنه كاذب، ومنهم من قال أنه شاعر، ومنهم من قال أنه كاهن يريدونه أن لا يستمع للنبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال أنه ساحر يفرق بين الزوج وزوجه وبين الابن وأبيه وبين الأخ وأخيه. يقول الطفيل ما زالوا بي حتى وضعت القطن في أذني خوفا من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الطفيل لما دخلت الحرم وأخذت أطوف رأيت محمد بن عبد الله قائما يصلي رضي الله عنه، يقول نظرت إلى وجهه فإذا وجهه ليس بوجه الكاذب ولا بوجه الساحر، وجهه وجه الصادق عليه الصلاة والسلام. يقول وشاء الله أن أسمع محمد وهو يقرأ القرآن، كلام عظيم كلام عجيب دخل إلى قلب الطفيل رضي الله عنه. ثم أخذ يطوف الطفيل، ثم أخذ حوار مع نفسه يتحدث مع نفسه يريد أن يسمع ماذا يقول محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه يتذكر كفار قريش عندما حذروه. ثم أخذ حوار مع نفسه رضي الله عنه يقول يا طفيل أنت شيخ قبيلة وشاعر مجيد وخطيب فصيح تعرف جزل الكلام من رديئه، فاستمع إلى هذا الرجل، فإن كان يقول خيرا فخذ به وإن كان يقول شرا فاتركه. يقول الطفيل نزعت القطن من أذني فسمعت القرآن الكلام العجيب. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له عمت صباحا يا أخ العرب وتلك تحية أهل الجاهلية. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لقد أبدلنا الله بتحية خير من تحيتك. قال وما هي؟ قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الطفيل ما أحسن هذا الكلام. ثم أخذ يتحدث مع محمد يقول إن قومك يقولون أنك شاعر وأنك كاهن وأنك ساحر، لكني سمعت كلاما عجيبا وسمعت قرآن وسمعت كلاما تتكلم به فأنشدني مما تقول. فقال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بالشعر، إنه كلام رب العالمين، إنه قرآن عظيم. فأخذ النبي يتلو عليه من القرآن وأخذ يعرض عليه من الصور، قيل أنه قرأ عليه الفلق والناس وصورة الإخلاص وغيرها من الصور. ثم أخذ يتحدث عن الإسلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ثم قال يا رسول الله أنا سيد في دوس وسيد مطاع ولي حصن حصين ومانع منيع فاذهب معي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام رفض ذلك، وذلك لما أراد الله أن يكون فخرا وذخرا للأنصار لأنهم ناصروا النبي وهاجر إليهم. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للطفيل ارجع إلى قومك فادعهم إلى الإسلام. رجع الطفيل ركب جمله ثم توجه إلى دوس في جنوب الجزيرة العربية في رحلة شاقة ومسافة طويلة. لما جاء إلى دوس تلقاه والده رضي الله عنه وأرضاه. فقال الطفيل: لست مني ولست منك، يقول لوالده رضي الله عنه. قال: ما بالك يا بني؟ قال: إني اتبعت دين محمد. فقال: أنا على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فلما التقى بزوجته قال: لا تحلين لي ولا أحل لك. فقالت: لماذا يا زوجي؟ فقال: أنا على دين محمد. فقالت: أنا على دين محمد. فدخلوا الإسلام وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. انظر إلى هذا الرجل العظيم، أصبح داعية من أول يوم، رغم المسافة، رغم العناء، رغم السفر، لكنه وهو على جمله عندما التقى بوالده وزوجته دعاهم إلى الإسلام فأسلموا، ثم أخذ يدعو دوس رضي الله عنه وأرضاه. لكنها لم تؤمن تلك القبيلة، فغضب الطفيل ثم عاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء إليه في مكة قال: يا رسول الله، لقد كفرت بك دوس، وفي رواية: لقد كثر فيهم الربا والزنا ولم يؤمنوا، فادعوا عليهم. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه، فلما رأى الطفيل النبي لما رفع يديه خاف، قال: هلك الدوس، هلك الدوس، هلك الدوس، ظنا واعتقادا منه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيدعو عليهم، لكنه رحيم بأمته، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. دعا لهم كما في البخاري، رفع يديه ثم قال: اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم، ارجع يا طفيل وادع قومك إلى الإسلام. رجع الطفيل ثم قال قبل أن يمشي، قال للنبي: ادعو الله أن يجعل لي آية. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام. لما أقبل على دوس جعل الله له نورا في جبينه، ثم قال، ثم أخذ الطفيل يدعو الله أن يحول ذلك النور إلى عصاه أو إلى الصوت الذي معه، خاف أن يقول قومه أنه مثله أو مرض، فحول الله ذلك النور إلى العصا الذي معه، فإذا رفعه أضاء له الطريق رضي الله عنه وأرضاه. من أجل ذلك لقب بذي النور رضي الله عنه وأرضاه. جاء إلى قومه وأخذ يقرأ عليهم القرآن وأخذ يعلمهم الإسلام، فأخذ الإسلام ينتشر في دوس رضي الله عنه. هاجر النبي إلى المدينة، ثم حصلت معركة بدر، ثم حصلت معركة أحد، ثم حصل غزوة الأحزاب، ثم رحل بعدها وهاجر الطفيل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. كان معه 80 بيتا أو 90 بيتا من دوس قد دخلوا الإسلام رضي الله، داعي عظيم. وكان من حسنات الطفيل ومن تلك القبيلة الصحابي المشهور الذي حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. حسن من حسناته، يكفيه فخرا ويكفيه شرفا أن هذا الصحابي أسلم على يد الطفيل. لما جاءوا إلى المدينة وعاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، استمر الطفيل مع النبي بجواره شاعرا ومجاهدا وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة: لم يكن لي مأوى ولا سكن إلا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من أهل الصفة وأهل الفقر رضي الله عنه. يقول أبو هريرة: اشتغل المهاجرون بالصفق في الأسواق، واشتغل الأنصار بأموالهم وبساتينهم، فاشتغلت مع النبي عليه الصلاة والسلام خادما، وأسمع منه الأحاديث وأحفظ ذلك، بل إنه اشتكى إلى النبي أنه لا يحفظ ما يقول، فقال النبي: ابسط الرداء. فبسط الرداء، فدعا له النبي بدعوات عظيمة، ثم لبس الرداء. فلما لبسه قال أبو هريرة: لم أنسى لم أنسى شيء من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأصبح أكثر واحد يروي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. بل لما سئل طلحة بن عبيد الله الذي يكنى بأبي محمد، قالوا: إن أبو هريرة يروي ما يقول ما لا تقولون. قالوا: إن اشتغلنا في الأسواق، واشتغل أبو هريرة مع النبي ولم يكن له مأوى إلا المسجد، فصاحب الرسول وسمع منه الكثير. وأبو هريرة رضي الله عنه كان عالما كريما عابدا، نام عنده أحد السلف وكان ضيفا، فيقول: كان أبو هريرة كريم وكان عابدا، وكان يقسم الليل إلى 3 أقسام: قسم يقومه هو، وقسم تقومه والدته، وقسم يقومه خادمه في الليل. صح الصحابة: هذه هي بيوتهم، كأنها نحل دوي من النحل، وصلاة وقرآن وعبادة في الليل والنهار رضي الله عنهم وأرضاهم. سأختم بموقف لأبي هريرة، لأنه حسن من حسنات الطفيل رضي الله عنه. له قصة مع الشيطان في حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام وضع أبو هريرة على زكاة الفطر، وحارسا على ذلك البيت وعلى ذلك المال. فجاء إليه رجل وأخذ يحثو من الطعام، فمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال ذلك الرجل إني شيخ كبير وإني فقير وإني عندي عيال وذو حاجة، وأخذ يشكو من حاله. فخلى سبيله أبو هريرة ورحمه رضي الله عنه. فلما جاء النبي قال ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال شكى لي حاله وشكى لي فقره فتركته وخليته لله سبحانه وتعالى. ثم عاد إليه ذلك الرجل في الليلة الثانية فمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فشكى الحال ثم أطلقه أبو هريرة. ثم عاد إليه في الليلة الثالثة ثم قال لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ذلك الرجل ألا أعلمك بكلمات تنفعك ثم تخلي سبيلي؟ قال ولك ذلك. قال يقول هذا الرجل إذا أويت لأبي هريرة إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو، فإنه لا يزال عليك حافظا من الله ولا يقربك شيطان. فلما جاء الليلة الثالثة سأله النبي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال إنه زعم أن يعلمني كلمات وعلمني أنك إذا قرأت آية الكرسي لا يزال عليك حافظا من الله ولا يقربك شيطان. قال النبي صدقك وهو كذوب، كلامه صحيح لكنه كذوب لأنه شيطان ولأنه غير مؤمن. وقال يا أبا هريرة أتعلم من يأتيك في تلك الليالي؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إنه الشيطان قد تمثل لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. استمر الطفيل مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاء فتح مكة في السنة الثامنة أخذ النبي يرسل الرجال إلى هدم الأصنام، فأرسل خالد إلى هدم صنم العزة وأرسل المغيرة إلى صنم ثقيف. ثم قال الطفيل ارسلني إلى صنم دوس وهو ذو الكفين، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب إلى ذلك الصنم وهدمه وكسره وحطمه، ثم أشعل فيه النار ويقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادي أكبر من ميلادك، قد حشوت النار في فؤادك. ثم أسلم من كانوا قريبا من ذلك الصنم، قيل أنهم 40 رجل، فأخذهم الطفيل والتقوا النبي في الطائف. ثم حصلت وفاة الطفيل في معركة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصديق، ثم لما جاءت حروب الردة شارك الطفيل في معركة اليمامة، فرأى رؤيا في المنام أن رأسه يحلق وأن طير يخرج من جوفه وأنه يوضع في فرج امرأة، فقال للصحابة تلك الرؤيا وما تعبيرها؟ فقالوا الله أعلم. ففسر تلك الرؤيا رضي الله عنه قال أما حلق الرأس فهو قطع رأسي، وأما خروج الطائر من جوفي فهو خروج روحي، وأما المرأة فهي الأرض، وأما فرجها أجلكم الله فهو القبر. فمات في تلك المعركة رضي الله عنه وأرضاه. جمعنا الله وإياكم مع هذا الصحابي العظيم، نتعلم من تلك السيرة من أراد الهداية فعليه بالقرآن. الصحابة عندما يسمعون هذا القرآن يهتدون بذلك، بل السعادة في هذا القرآن. وهذا القرآن عند له سطوة وله قوة وله أثر، أثر على الناس وأثر على الملائكة وأثر على الجن، بل نزلت سورة في القرآن وهي تسمى بسورة الجن، عندما سمعوا القرآن أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. ونتعلم من ذلك أن نشر الخير ودعوة الأقربين كما بدأ الطفيل رضي الله عنه، وأنذر عشيرتك الأقربين. ونتعلم من تلك السيرة حرص السلف على العلم والفائدة، كما حصل لأبي هريرة مع الشيطان عندما قال ألا أعلمك بكلمات تنفعك، فتعلم تلك الكلمات وهي سورة الكرسي، عندما تقرأها عند منامك فإنه لا يزال عليك حافظا من الله ولا يقربك شيطان. تطبق هذا الحديث فإنه يحفظكم بإذن الله من الشيطان. وكذلك نتعلم أن الطفيل كان شاعرا مجيدا رضي الله عنه، فالشعر رسالة، فاجعلها في الحكمة، فاجعلها في الموعظة، فاجعلها في الدعوة إلى الله. جمعنا الله وإياكم مع الطفيل ومع النبي عليه الصلاة والسلام ومع بقية الصحابة في لقاء قادم مع صحابي آخر بإذن الله. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.
هم صفوة الأقوام فاعرف قدرهم، وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي. فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى وقعد.